الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. واصل المقام بنا إلى النقطة السادسة. النقطة السادسة: وأما عدم جواز بقية التصرفات. تصرفات بمن؟ تصرفات بشيء متنجس مما هو مشروط بالطهارة، فلفرض اشتراطها في الطهارة. والمثال الواضح بأنه إذا تنجس الماء فلا يمكن شربه أو لا يمكن الوضوء به لأنه نجس، ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طاهرا. هذا المثال الواضح لهذه النقطة التي أشار إليها المصنف. وإذا قيل إن روايات تحف العقول تقول، طبعا اقتطع من هذه الرواية، اقتطع محل الشاهد الذي يريد أن يستدل به، أو لا بعبارة أخرى الذي يمكن أن يكون شاهدا على عكس ما تقدم، قال: أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهيا عنه، منهيا عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، دلت على حرمة جميع التصرفات. أجل المصنف أيضا استدل برواية، أو في الوهلة الأولى يمكن الاستدلال بها على حرمة جميع التصرفات في المتنجس، إلا أن هذه الرواية تواجه عدة اعتراضات. الاعتراض الأول الذي تواجهه هذه الرواية وروايات تحف العقول بصورة عامة هي من حيث الدلالة، من حيث الدلالة ضعيفة. ليش؟ لأن روايات تحف العقول مبتلية بالإرسال، يعني أغلبها بل جميعها مرسلة لا سند فيها. مع ذلك فإن صاحب الكتاب علل حذف الأسانيد، قال: أسقطتها تخفيفا وإيجازا حتى لا تصير مطولة، عندما أذكر الأسانيد تصير مطولة والكتاب يصير مطول ويصير بي ملل، فأنا حذفت الأسانيد للإيجاز واختصارا لذلك. نقول هذا ما يشفع، لعله هو صاحب كتاب تحف العقول لديه رؤية ولديه يعني فد منهج في مسألة رجالية. ها؟ مو تساهل، لا من قلت تساهل، يعني هو علل قال أنا حذفتها للاختصار، ولكن قد يكون واحد من متبنيات صاحب الكتاب أنه عنده نظرية في علم الرجال أو في أحد الرجال، لعله الإطمئنان أو ما شاكل ذلك. هذا لا يكون حجة علينا، وإنما يكون حجة عليه. فبالنتيجة لو كانت الأسانيد موجودة لاطلعنا بأنفسنا على هذه الأسانيد، وإن كانت الأسانيد بحسب مبنى صاحب تحف العقول بأنها صحيحة، على حسب المبنى قد تكون صحيحة. ولذلك الآن يعني يوجد عندنا اختلاف في المباني في تعبير أن هذه الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة. بيان ذلك، يعني مثلا بعض الروايات اللي موجود فيها إبراهيم ابن هاشم اللي هو والد علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي، يعني المرحوم السيد محسن الحكيم يعبر عنها بالحسنة، يعبر عنها بالحسنة، بينما تجد المرحوم السيد الخوي وغير السيد الخوي يعبر عنها بالصحيحة. هذا ماذا يكشف؟ هي الرواية لو صحيحة لو حسنة. هذا الاختلاف يكشف لنا عن اختلاف المباني في مسألة رجالية، ألا وهي في توثيق علي عفوا إبراهيم ابن هاشم من عدم توثيقه. فالسيد الحكيم يذهب سيد محسن الحكيم يذهب إلى أنه ممدوح فيعبر عنها بأنها حسنة. بينما الآخرين السيد الخوي وغير السيد الخوي يعبر عنها بالصحيحة. ليش؟ لأنه عنده مبنى من خلال المبنى الذي تبناه توصل إلى صحة هذه الرواية. فالكلام هو الكلام، نقول صحيح وإن علل ذلك الشيخ بأن حذف الأسانيد كانت من أجل الاختصار، ولكن لعله يعتمد على بعض الرجاليين لمبنى ورؤية خاصة بصاحب تحف العقول. بالنتيجة يكون يذكرنا الأسانيد، فننظر إلى الأسانيد قد لا نوافق صاحب الكتاب بالمبنى الذي يتبنى. فإذا هذه الرواية التي دلت على حرمة جميع التصرفات بالمتنجس بما فيها حمل المتنجس، وهذا خلاف ما أفتى به المشهور، استدل بهذه الرواية. هذه الرواية تواجه اعتراض من حيث الدلالة، ألا وهو بأن هذه الرواية مرسلة. هذا واحد. اثنين، من حيث السند عفوا. اثنين، تواجه الرواية هذه الرواية أيضا اعتراض آخر، ولكن لا من حيث الدلالة، لا من حيث السند، وإنما من حيث الدلالة. شنو من حيث الدلالة؟ الرواية ركيكة، يعني عندما تقرأ مفردات هذه الرواية، قراءة الرواية يكشف على أن فيها ركة من خلال الصياغة، بل يوجد فيها تكرار، والركة والتكرار تكشف على أنها غير صادرة من المقصود. خصوصا الإنسان اللي لديه أنس بروايات الأئمة عليهم السلام يعرف الصياغة كيف تكون، حتى تكرار الكلمة لا تتكرر. فإذا من حيث الدلالة أيضا تواجه هذه الرواية اعتراض، وهو بأن هنالك ألفاظ تكررت، يعني شنو؟ فجميع تقلبه في ذلك حرام، وهو في بداية الرواية قال فهذا كله حرام، ثم يقول فجميع ذلك حرام، يعدد ثم فجميع ذلك حرام. هذا لا يصدر من الإمام عليه السلام فضلا، لا يصدر من الفقيه فضلا عن الإمام عليه السلام. يعني الآن نرى بعض عبارات الفقهاء عبارات رسمية، فهذا التكرار لا يصدر من الفقيه فضلا عن أنه يصدر من الإمام، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من حيث السند ومن حيث الدلالة. احكي شيخ علي عندك.
واضح. يعني بالنسبة للسند يعني مو تام مسألة أنه حتى الأسانيد إذا فصلت تحف العقول، بعض الفقهاء اعتمدوا على مثلا عن بداية الوكاسس ويستدل برواية تحف العقول، يعني مو لازم أنه حتى السند لازم أن الروايات مثلا ضعيفة.
إحنا ما جاي ندعي ضعف الروايات، ولكن نفس الإرسال، نفس إرسال الروايات هذا يجعلنا في حالة توقف من الأخذ بالرواية.
إرسال الروايات منشأ أنه
قد تكون ضعيفة وقد تكون صحيحة، بس أنا ما عدت سنة حتى أستكشف صحة هذه الرواية من عدم صحتها.
هو ابن شعبة ليش ما نعتمد على توثيق؟ شنو طرق توثيقه عن توثيق غيره؟
لا مو توثيق غيره، احنا شو نعتمد؟ مثلا نعتمد على توثيق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. زين، هذا مو من يومهم، احنا تدري اولئك كانت في ايديهم الاصول وقد اطلعوا على الكتب اللي موجوده فيها الاصول، وكانوا قريبين من عصر الائمه عليهم السلام، فيؤخذ بتوثيقهم. أما إحنا الأصول الروائية اللي موجودة بعد زمن الشيخ الطوسي فقدت عدلة.
سيد الخوي ضعف الوثائق، يعني بناء على نظرته للأخبار التي جاءت.
لكن السيد الخوئي، السيد الخوئي صحيح يضعف ويوثق بس بحسب الدليل، ولكن السيد الخوئي إذا رأى بأن أحد الأشخاص بحسب الصناعة بأنه ثقة ومع ذلك توقف فيه الشيخ الطوسي والنجاشي لا يفتي بوثاقته، وهذا ما حصل معه في عبد الله بن سنان، محمد بن سنان أو عبد الله بن سنان نهاية الرواية، عبد الله ما في خلاف، محمد بن سنان، محمد بن سنان بأنه سيد الخوئي. إذا تراجعون اليوم معجم رجال الحديث بحسب الصناعة يستدل على أن محمد بن سنان ثقة، ويجيب الأدلة، أنا كاتبها طبعا، ويجيب الأدلة كلها وينقلها، ويجيب الأخير يقول بحسب الدلالة محمد بن سنان ثقة، لولا أن الشيخ الطوسي أو النجاشي قد توقف فيه، ولذلك ما يذهب إلى أولاده.
مسألة ثانية على مسألة الركب المضمونة رواشة، يعني الرواشة ما قد يدعون للإمام عليه السلام كاتبة، الراوي هو اللي يدور، ربما هي من ركة الراوي.
صحيح، من ركة الراوي. صحيح بأن الأئمة عليهم السلام فسحوا المجال لأصحابهم أن ينقلوا كلامهم، ولكن ينقل الكلام بحيث لا يغير المعنى. مع ذلك ركة مثلا يعني زرارة كان فقيه، مو كان إنسان عادي حتى أنا أجي أكتب فتحصل الركة، أو محمد بن مسلم كان من كبار الفقهاء، مو إنسان عادي. ما جاي، ما جاي نقول هو مرسل، مرسل وإحنا ليش نرجع، راح نرجع إلى نسل الإرسال، بس بالنتيجة أصحاب الأئمة اللي كانوا فقهاء ما كانوا ينقلون، يعني الآن راجع روايات عمار الصاباطي، وهذا شلون تكتشفه؟ تكتشفه من خلال المتابعة، أو راجع روايات محمد بن مسلم أو بريد العجلي أو زرارة كذا، هاي شوفها بأنه نفس الإمام بها، تجي رواية فيها ركة أنسبها يقينا ما أنسبها إلى زرارة ولا إلى محمد بن مسلم ولا ولا ولا، لأن أنا أعرف طريقته في صياغة عبارات الأئمة. واضح إن شاء الله. قال دلت على حرمة جميع التصرفات، كان الجواب هي ضعيفة السند. ليش؟ لأن روايات تحف العقول مبتلية بالإرسال، وذات متن ركيك، وذات متن ركيك، مضافا إلى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات. زين، كمثلا الانتفاع بنفس العين النجسة من قبيل أجلكم الله ما يخرج من الإنسان فيستعمل في السماد، هذا ينتفع به. هذه الرواية التي جاءت لأنه يمكن أن يستفاد من الغائط أجلكم الله في السماد، موجودة عندنا رواية يمكن ذلك. زين، وكذلك ذكر المصنف رواية إليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء، تقطع منها من الغنم وهي أحياء، فالإمام قال يمكن باعتبار أنها نجسة جزء من الميتة، زين، أو جزء من الحيوان المقطوع نتعامل معه تعامل الميتة الإلية، ومع ذلك الإمام حكم بجواز الاستفادة منها من خلال إذابتها وجعلها شنو؟ جعلها يعني قد وقود للسراج. فشلون يقولون بأنها حرمة جميع التصرفات، وكيف الإمام جوز ذلك الاستفادة من الإلية؟ أدخل شيء جيد جدا. ها؟ أحكام أخرى للنجاسة وما يجلب من الأدوية والأدهان ونحوهما مما لا يعتبر في حليته التذكية محكوم بالطهارة. أولا خلنا نعرف ما يجلب من أين، مو ما يجلب من المسلمين، لأننا إذا قلنا ما يجلب من المسلمين فنجري عليه قاعدة سوق المسلمين، وإنما ما يجلب من الكفار أدوية والأدهان، لكن هاي مأخوذة من أشياء لا يعتبر فيها التذكية. لماذا لا يعتبر فيها التذكية؟ راح يجي من خلال الدليل يبين المصنف هذا شنو حكمه. المصنف قال بأنه محكوم بالطهارة وليس بنجس، والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه، والملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور. الآن نجي إلى المقطع الأول الذي أشار إليه المصنف، قال وما يجلب من الأدوية والأدهان، ما هو الدليل على ذلك على أننا نحكم عليه بالطهارة؟ المصنف قال لأصالة الطهارة، لأصالة الطهارة، أنا أشك في هذه الأدوية وهذه الأدهان التي جلبت من بلاد الكفار، هل هي طاهرة أم نجسة؟ فنجري جر القاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. نجي إلى هذا الدواء، نجي إلى هذا الدهن، هذا فعلا نجس؟ ما أعلم، أشك، وإذا كان شكا فأجري أصالة الطهارة. هذا الدليل الأول، بل المصنف قال يمكن استفادة الطهارة من صحيحة عبد الله بن سنان. شلون نستفيد الطهارة من صحيحة عبد الله بن سنان؟ نقرأ الرواية ونتعرف كيف أن المصنف استفاد من الرواية طهارة ما يجلب من بلاد الكفار من الأدوية والأدهان. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، يعني عبد الله، أني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد الله صلي ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. هاي شن جرني قاعدة الطهارة لو الاستصحاب، قاعدة الطهارة واضحة، بس المثال صار قريب على الاستصحاب بأنه لم تستيقن النجاسة، وإذا لم تستيقن يعني شاك، وإذا شاك فإجري قاعدة الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وغيرها من الروايات التي دلت على طهارة الأدوية والأدهان. قال وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حلية التذكية، طبعا هاي وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يجلب من الكفار، فيما يشترط في حليته التذكية كل لحوم مثلا. فلأصالة عدم التذكية أصالة عدم التذكية منين استفاديناها؟ أصالة عدم التذكية استفاديناها من القرآن الكريم من سورة المائدة، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن يقول القرآن إلا ما ذكيتم، واضح؟ فالآية أطلقت الحرمة، حرمت عليكم إلا مع إحراز التذكية. وإذا شككت في التذكية من عدمها فالأصل شنو؟ فالأصل فيها عدم التذكية، يعني أرجع إلى إطلاق الحرمة في هذه الحالة، واضح؟ فإذا مرة تجلب الأدوية والأذهان من غير المذكى اللي يمكن أن تجري عليه التذكية، ومرة لا يمكن أن نحصل على الإذهان من اللي يمكن أن تجري عليه التذكية. فإذا شككنا في تذكيته باعتبار أنه شك في التذكية، عدم التذكية راح يصير نجس ميتة، فالأصل عدم التذكية. الحاكمة على أصالة الطهارة، الحاكمة على أصالة الطهارة. هذا المبحث شوي الراجلة خضعت اليوم أربعاء بيهم نهاية أسبوع، بس يا سبحان الله هو يجي هذا المبحث في نهاية الأسبوع. أكو خلاف مبنائي بين المشهور وبين المرحوم السيد الخوي. المشهور ذهبوا إلى أن أصالة التذكية حاكمة على أصالة الطهارة، ليش؟ باعتبار أن أصالة التذكية أصل سببي، واضح؟ أصل سببي، فسبب الطهارة التذكية، والطهارة أصل مسببي يعني مسببة عن التذكية. وإذا دار الأمر بين الأصل السببي والأصل المسببي فالأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسببي، فيقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. هذا ما ذهب إليه المشهور. يعني شنو؟ يعني يجي الأصل السببي يضيق، أو أصل التذكية يضيق أصالة الطهارة، بمعنى أننا في حالة الشك في اللحوم، ففي كل مورد يشك فيه في الطهارة تجري فيه أصالة الطهارة إلا في مورد التذكية، فنقول لا تجري أصالة الطهارة. وما هو المراد من الحكومة؟ الحكومة أي أن الدليل الحاكم يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، وهذا النظار إما أن يضيق الدليل المحكوم وإما أن يوسع من الدليل المحكوم. إما أن يضيق من الدليل المحكوم أو يوسع من الدليل المحكوم. هذا المثال هواي ذكرته أنا، الربا حرام، الربا حرام، فالربا سواء بين الأخ والأخت، بين الأب والابن، بين الزوج والزوجة، بين الأشخاص الخارجين، الجيران كذا الربا حرام. ولكن جاء دليل فقال لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الوالد وولده. فش نقول؟ نقول يا جماعة هذا الدليل لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى الربا حرام. فش راح يسوي؟ راح يضيق من موضوع كون الربا حرام. فإذا فرضنا بأن أفراد الربا في الخارج هي 100 فرد، ثم بعد ذلك جاء هذا الدليل وهو لا ربا بين الوالد وولده، نقول هذا الدليل الثاني وهو لا ربا بين الوالد وولده راح يخرج لنا فرد من أفراد 100 فيضيق موضوع الربا حرام، فتكون أفراد الربا المحرم 99. واضح إن شاء الله؟ بعد خاص والعام مو يعني نجيب الخاص والعام زين. خاص والعام لماذا يقدم الخاص على العام؟ هل لأن الخاص أظهر من العام أم أن الخاص قرين على العام؟ والخلاف القائم بين المحقق النعيني وبين بقية الأصوليين هذا لا من جانب حكومة. سأكو كلام البعض يقول هي مرجعها للتخصيص حكومة زين، هذا يأتي الكلام في دروس أعمق إن شاء الله. فيجي أصالة التذكية راح تضيق لنا، راح تضيق لنا من أفراد أصالة الطهارة. فالمشهور حكم بأن أصالة التذكية حاكمة على أصالة الطهارة. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال وأما عدم الحكم بالطهارة فيما يجلب من الكفار، طبعا فيما يشترط في حلية التذكية، فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة، أجل ذلك يتم على مسلك المشهور. يعني المشهور ذهب إلى حكومة أصالة التذكية على أصالة الطهارة. وأما على مبنى المرحوم السيد الخوئي، السيد الخوئي ذهب إلى أن أصالة عدم التذكية ليست بحاكمة على أصالة الطهارة، فنحكم بطهارة الشيء، نحكم بطهارة الشيء، ولكن لا نحكم بحليته. ففرق بين الطهارة وبين الحلية. ليش؟ يعني لا يجوز أكله حرام ولكنه طاهر طاهر، فيمكن أن تستعمل الأدوية والأدهان. هذا بينت سابقا أنا، تذكرون من الأشياء شيخ علي، لأن السيد الخوي يذهب إلى كون أصالة التذكية غير حاكمة على أصالة الطهارة. جيد، أي شوية خلوا بالكم يعني. السيد الخوي قال، قال أصالة عدم التذكية تجري في حرمة الشيء وعدم جواز الصلاة فيه، يعني في الشيء المشكوك. أما من جهة الطهارة والنجاسة فيحكم عليه بالطهارة. أصالة عدم التذكية راح تثبت إنه هذا حرام ما يجوز أكله، وراح تثبت إنه هذا لا يجوز الصلاة فيه. أما أن أصالة عدم التذكية هل تثبت إنه نجاسة هذا الشيء أو لا؟ مرحوم السيد الخوي قال أصالة عدم التذكية لا تثبت لنا نجاسة هذا الشيء. بيان ذلك الوجه في ذلك، اجى السيد الخوي قال يا جماعة أصالة التذكية موضوعها عنوان وجودي، أصالة عدم التذكية موضوعها عنوان وجودي. شنو العنوان الوجودي؟ وهو الميتة. زين شلون عنوان وجودي وهو الميتة؟ قال هو الميتة عرفوها هي الحيوان، هو الحيوان الذي زهقت روحه بسبب شرعي. زهقت روحه بسبب شرعي، هذا هو عنوان وجودي. عنوان وجودي فمرة مات شنو ضربته ومات، هذا عنوان وجودي وهو الميتة. زين مرة اندعم ومات فهذا عنوان وجودي. أما موضوع حرمة الأكل والصلاة فهو عنوان عدمي وليس عنوان وجودي. شنو هو العنوان العدمي؟ وهو غير المذكى. غير المذكى عنوان عدمي، واضح؟ فإذا نجي إلى مسألة موضوع الميتة وهو عنوان وجودي. شنو هو الميتة؟ هو الذي زهقت روحه بسبب شرعي، هذا موضوع النجاسة. أما موضوع حرمة الأكل وعدم الصلاة فهو عنوان عدمي وهو غير مذكى. فإذا شككنا فيمكن أن نستصحب عدم التذكية، إما باستصحاب العدم النعتي أو استصحاب العدم الأزلي. زين هذا الحيوان أجلكم الله قبل أن يوجد مذكى أو ما مذكى؟ ما مذكى. شلون؟ ما جاء نتحدث عن السيد الخوي. دائما قلنا وشوفها الحكمية، قلنا استصحاب الحكمي دائما معارض استصحاب العدم الأزلي إذا تذكرون. أخذناه في مسألة المرأة التي طهرت من الحيض ولم تغتسل، أيجوز للزوج أن يجامعها؟ على تفصيل قد مر سابقا. فنجي إلى عنوان موضوع حرمة الأكل والصلاة هو عنوان عدمي وهو غير المذكى، فشو نسوي؟ فنستصحب هذا العنوان باستصحاب الأزلي، وهذا الاستصحاب ايش راح يحقق لنا؟ راح يحقق لنا موضوع حرمة الأكل والصلاة. واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى النجاسة فلا يمكن إثبات موضوعها بما بالاستصحاب. ليش؟ لأن موضوعها أمر وجودي ولا يوجد استصحاب يثبت الأمر الوجودي. أعيده، سيد الخوي قال بأن أصالة عدم التذكية لا تكون حاكمة على أصالة الطهارة. ليش سيدنا؟ قال لأن موضوع النجاسة وعنوان النجاسة هو أمر وجودي، يعني متى يكون هذا الحيوان نجس؟ إذا كان ميتا، والميتة أمر وجودي وليس أمر عدمي. الميتة أمر وجودي وليس أمر عدمي. ليش؟ لأن الميتة هو الحيوان الذي زهقت روحه بسبب شرعي هو عنوان وجودي. فالآن أنا إذا أريد، أنا جاي أشك بأن هاي الميتة لو مو ميتة، أشك عفواً بأن هذا الشيء نجس أو طاهر، فش أحتاج؟ أحتاج أول مرة أن أثبت موضوع النجاسة، وموضوع النجاسة هو الميتة، والميتة غير متحققة لأنها أمر وجودي. تقول لي أستصحب؟ لا يجوز استصحاب الأمر الوجودي، لا يجوز استصحاب، لا يمكن استصحاب الأمر الوجودي. بينما عدم التذكية موضوعها موضوع حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة هو عدم التذكية، وعدم التذكية أمر عدمي. فإذا شككت بأن هذا الحيوان مذكى أو غير مذكى، فش أستصحب؟ أستصحب بأنه قبل أن يأتي للوجود بأنه كان غير مذكى. فإذا استصحبت حققت الموضوع، فإذا لا تجوز الصلاة فيه ولا يجوز أكل لحمه. واضح؟ نقرأ هذا المثال. قال أجل ذلك يتم على مسلك المشهور، أما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحيل. واضح لماذا يحكم بالطهارة دون الحيل. يلا نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.